الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
جولة المنتصف من إذاعة الرأي الفلسطيني، أبدأها بأبرز العناوين. بحرية الاحتلال تعتقل اثنين من الصيادين شمال غزة، وتحذيرات من تصاعد وتيرة التهديدات الإسرائيلية ضد القطاع قبيل الانتخابات الإسرائيلية. الأونروا تعلن توفير نحو 6000 فرصة عمل للخريجين والعمال، وآلية جديدة لإدخال المنحة القطرية للقطاع. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال على حاجز عسكري قرب آلية أريحة، ومنظمة الهيكل تدعو لاقتحام واسع للأقصى الخميس المقبل. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتقال اثنين من الصيادين الفلسطينيين خلال عملهم في بحر شمال القطاع. وفقا للقناة 13 العبرية، فقد أكد سلاح البحرية الإسرائيلية أنه اعتقل الليلة الماضية اثنين من الصيادين الفلسطينيين قبالة السواحل الشمالية لقطاع غزة، وصدر مركبتهم دون مزيد من التفاصيل. هذا وتصاعدت وتيرة التهديدات الإسرائيلية ضد القطاع قبيل موعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 9 أبريل المقبل، ويأتي ذلك في ظل أوضاع متوترة في الضفة والقدس وقطاع غزة، الأمر الذي ينذر بحصول تصعيد قابل للتوسع. حسام شبلاق والتفاصيل.
مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية تزداد تهديدات قادة الاحتلال للفلسطينيين، وكذلك ترتفع وتيرة التحذيرات التي تطلقها المنظومة الأمنية الإسرائيلية من احتمالية انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة، في ظل تهرب الاحتلال من تطبيق تفاهمات التهدئة. تهديدات جديدة جاءت على لسان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس، الذي صرح أن كيانه يدرس إمكانية شن حملة عسكرية على قطاع غزة في حال انعدام الخيارات، وذلك قبل موعد الانتخابات. فيما قال وزير التعليم الإسرائيلي وزعيم حزب اليمين الجديد نفتالي بنت إنه يجب أن تنتهي سياسة الاحتواء الفاشلة، كما قال، تجاه قطاع غزة، واتخاذ قرار بتحديد مصير حماس. الخبير في الشأن العسكري واصف عريقات حذر من إمكانية ارتكاب الاحتلال حماقة عسكرية قبيل موعد الانتخابات في إسرائيل، مؤكدا أن هذه الفترة ستكون مليئة بالتهديدات والوعودات الإسرائيلية.
نحن الآن على أبواب انتخابات إسرائيلية، فبالتالي لابد أن يكون المجتمع والجبهة الداخلية الإسرائيلية مستنفرة وتحت التهديد، تهديد الخطر ليس فقط من الفلسطينيين بل من الفلسطينيين ومن الجوار العربي، لأنه هذا البازار الانتخابي معروف أنه الدم الفلسطيني العنصر الأساسي في الوصول للحكم. إضافة لذلك يعني التهديد والخطر القادم من سواء كان شمال أو الجنوب، هذا يعني يحقق لهم مكاسب انتخابية. لذلك من هنا حتى 9/4 سنسمع تهديدات كثيرة وسنسمع وعودات كثيرة، وربما أيضا ترتكب يعني القيادات حماقات كبيرة.
الأوضاع المتوترة في قطاع غزة وكذلك الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسيين وقرصنة أموال ضرائب السلطة، كلها عوامل تنذر بانفجار وشيك وفق رأي عرقات.
لأنه ما يجري الآن من مسيرات سواء كان في غزة البالونات المشتعلة والمتفجرة وإخلاء المستوطنين والمتنزهين واستحضار خبراء المتفجرات، وهناك تضييق على المقدسيين، وهناك سرقة وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني، كل هذا ينذر بأنه هناك نار تحت الرماد.
شهر أو أقل يفصلنا عن موعد الانتخابات الإسرائيلية في وقت تتصاعد فيه انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، وكل ذلك أمام صمت من المجتمع الدولي.
في هذه الأثناء وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديدا لحركة المقاومة الإسلامية حماس على خلفية التطورات الأخيرة على السياج الأمني مع قطاع غزة. وقال نتنياهو خلال افتتاحية جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية إن الأيام الأخيرة تشهد عنفا على الحدود، لكن ذلك لا يعفي حماس من المسؤولية، مشيرا لأن جيشه يرد عبر هجمات على أهداف تابعة للحركة. وأضاف نتنياهو أنه سمع قويل عن عملية واسعة النطاق ليست في الحسبان حاليا، محذرا حركة حماس على حد زعمه داعيا إلى عودة الهدوء. ذكرت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن الأموال القطرية المخصصة لقطاع غزة ستنقل اليوم كحوالات عبر البنوك وليس بالحقائب كما كانت في وقت سابق. وأضافت الصحيفة أن الأموال القطرية ستصرف من خلال الأمم المتحدة بأسماء المستفيدين من المنحة، وافقت إسرائيل أمنيا على كشوفاتهم على حد زعم الصحيفة. وذكرت الصحيفة أن المؤسسة الإسرائيلية تخشى من الأحداث بالذكرى السنوية لمسيرات العودة وكسر الحصار في 30 أيار الجاري. قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين نروى في قطاع غزة عدنان أبو حسنة إن الوكالة ستبدأ خلال الأيام المقبلة بتوفير فرص عمل لأكثر من 6,000 خريج وعامل بمبلغ 13 مليون دولار، وهي نصيب الوكالة من أموال المنحة القطرية. وأفاد أبو حسن بأن الوكالة تجري التحضيرات النهائية لتشغيل 6,400 خريج وعامل، وأشيرا إلى أنه سيتم الاتصال بالمستفيدين خلال الأيام القريبة. وعن طبيعة الفئات المستفيدة أوضح أبو حسن أن فرص العمل تستهدف الخريجين ومنهم الجدد والعمال مثل عمال النظافة والإداريين والتعليم والصحة والبلديات والقطاع الخاص. بدأ سفر الفوج الثاني من معتمري غزة اليوم عبر معبر رفح البري في طريقهم إلى الديار الحجازية لأداء مناسك العمرة. وكان الفوج الأول من معتمري القطاع غادر يوم الأحد الماضي بعد حرمان دام أكثر من 4 سنوات. محمد بكرون والتفاصيل.
بدأ فجر اليوم سفر الفوج الثاني من معتمري قطاع غزة البالغ عددهم 800 معتمر عبر معبر رفح في طريقهم إلى الديار الحجازية لأداء مناسك العمرة. وغادر الفوج الأول من معتمري قطاع غزة عبر معبر رفح الأحد الماضي بعد حرمان دام أكثر من 4 سنوات، فيما سيستمر خروج المعتمرين حتى شهر رمضان المبارك. رئيس جمعية شركات الحج والعمرة في القطاع عوض أبو مدكور أشاد في وقت سابق بالتسهيلات المصرية للمعتمرين، شاكرا كل المعنيين بتقديم هذه التسهيلات.
لا يعني الفوج اللي غادر في 3-3 من قطاع غزة وصل إلى مطار القاهرة في خلال 7 ساعات، وهذا يعني إجراء قبل هيك ما حصلش يعني، وهذا كله بجهود الناس التي ساعدت على تسيير هذه الرحلات وجابت الموافقة. ونشكر أيضا الأمن المصري والجوازات المصرية وحكومة مصر وشعب مصر على هذه التسهيلات المقدمة من الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية. كما نشكر أيضا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على أدائها المتميز هذا العام. نشكر أيضا جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة التي كان لها دور بارز أيضا في تنسيق وترتيب هذه الرحلات.
أبو مدكور أكد أن الفوج الثاني سيلقى ذات المعاملة التي تلقاها الفوج الأول، مطالبا المعتمرين في حال وجود أي مشكلة بالتوجه للمسؤولين.
وإن شاء الله هذا الفوج سيصل برضو إلى المدينة المنورة يعني بتاريخ تقريبا 8-8-10-3 وفنادق أيضا ستكون مريحة وممتازة، وما قدم لها خدمات في الفوج أولا سيقدم لهذا الفوج، وإن شاء الله يعني الكل حيكون مبسوط. ونحن نطالب المعتمرين أيضا إذا كان هناك في أي شكوى أو أي شيء من يتوجه إلى الإداري وأن يتواصل مع الإداري وسيكون إن شاء الله في راحته ويساعده على كل ما هو يطلب منه.
وفي وقت سابق تم التوافق بين وزارة الأوقاف والشركات على سفر 3200 معتمر خلال شهر مارس بواقع 800 معتمر كل أسبوع، وكانت إدارة معبر رفح أعلنت مساء أمس عن أن العمل على المعبر يوم خروج المعتمرين سيقتصر على مغادرة الفوج الثاني من المعتمرين، ولا يوجد حركة سفر أو وصول للمسافرين.
أطلقت لجنة الانتخابات المركزية اليوم عملية تحديث سجل للناخبين السنوي لتسجيل طلبة الثانوية العامة في مدارس الضفة الغربية والقطاع ممن بلغوا السن القانوني للتسجيل. وأوضحت لجنة الانتخابات أن عملية تسجيل الناخبين تستمر 10 أيام بدءا من صباح اليوم وحتى مساء الثلاثاء 19 آذار الجاري، وأشارت لأنها تسعى لتسجيل ما يزيد عن 69,000 من طلاب الثانوية العامة في 905 مدارس ثانوية في الضفة وغزة، حيث ستتم عملية التسجيل إلكترونيا داخل المدارس. أعلن وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال شكر بشار عن آلية صرف رواتب الموظفين الحكوميين عن شهر فبراير الماضي، وأوضح بشار أن وزارة المالية ستصرف راتبا كاملا للموظفين الذين يتلقون راتبا أقل من 2000 شيكل وما لا يقل عن 50% من رواتب الموظفين الذين يتقاضون أكثر من ذلك، وسيكون الحد الأقصى للرواتب العالية 10,000 شيكل.
ولكن يوجد قرار وهو قاسم مشترك بكل السيناريوهات وكل الخيارات اللي بتبناها أننا نحمي الرواتب المتدنية، حيث سيتم صرف الرواتب كاملة لكل ما هي الرواتب دون 2000 شيكل. وهذا يعني أنه عمليا 40% من موظفين السلطة اللي هن دينامو محرك للاقتصاد سيتقاضوا راتبهم بالكامل 100%، لأنه تقريبا 40% موظفين السلطة هم دون 2000. وبشكل عام إذا بندفع 40% 100% بنكون نجحنا نصرف قرابة 70%، هي 69 مكسور سكونة بهالفرق البسيط.
وأكد بشار أن الصرف سيكون وفقا لما هو متوفر ضمن سلم الأولويات لمواجهة قرصنة أموال المقاصة.
سنصرف النقد المتوفر وفقا لسلم أوليات بشكل منطقي عقلاني وعادل بما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين، كما سنعمل على توزيع هذا النقد المتوفر لصرف بنود الموازنة التشغيلية الأوبريتيك التشغيلية بالطريقة المثلى لتعزيز صمود وثبات قطاعات المجتمع بما في ذلك القطاع الخاص.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عسكري في منطقة غور الأردن في أريحة. وأفادت الوزارة بأن الارتباط الفلسطيني أبلغها باستشهاد المواطن سلامة صلاح سلامة كعابنة 22 عاما بعد إطلاق الاحتلال النار عليه قرب أريحة. وزعمت المصادر العبرية أن الشاب كان يسير بصورة مسرعة وتجاوز سيارة دون أن يمتثل لأوامر الجنود بالتوقف، فأطلق النار صوبه مما أدى إلى استشهاده. أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلية القرار النهائي بخصوص الطعون المقدمة ضد أوامر الهدم الفورية الصادرة بحق 3 منازل في مدينة قلنسوة بالداخل الفلسطيني المحتلة، وسيتم اليوم تقديم اعتراضات للمحكمة وطعون إضافية بحق اختارات الهدم الفورية الصادرة بحق منازل كل من حكيم حمودة واسماعيل واوية ومحمد عودة. وعشية المحكمة تظاهر العشرات من أهالي قلنسوة والبلدات الفلسطينية عند المدخل الرئيسي للمدينة رفضا لهذه الإجراءات. براء الشنطي والتفاصيل.
على حساب القضية الفلسطينية، بدأ بازار انتخابات الكنيسة داخل كيان الاحتلال، حيث يحرص قادة الاحتلال الإسرائيلي على كسب أكبر عدد من أصوات الناخبين من خلال التحريض على زيادة الاستيطان وطرد الفلسطينيين في الداخل المحتل من منازلهم عبر سياسة هدم المنازل. شبح الهدم يهدد 3 بيوت بالهدم الفوري، وهي منزل عائلة محمد عودة وإسماعيل ووية وعبد الحكيم حمودة، والذي ستصدر محكمة الاحتلال الإسرائيلي القرار النهائي بخصوص الطعون المقدمة ضد أوامر الهدم. أصحاب المنازل المهددة بالهدم سيقدموا خلال جلسة المحكمة اعتراضات وطعون إضافية بحق اقترات الهدم الفورية الصادرة بحق منازلهم والتي وصفوها بالظالمة. وكانت المحكمة المركزية في مدينة اللد أصدرت قرارا بالإفراج عن محمد عودة من قلنسوة صاحب المنزل المهدد بالهدم بشروط مقيدة بعدما رفضت الاستئناف الذي قدمته شرطة الاحتلال، وأقرت المحكمة بأن عودة لا يشكل خطرا على أحد بخلاف ما تدعيه الشرطة، وأمرت بالإفراج الفوري عنه بشروط مقيدة. الشرطة نسبت لعودة شبهة التهديد، أي تهديد نفسه وإلحاق الأذى بعائلته وتهديد الشرطة، وكان عودة اعتقل قبل يومين على إثر تهديده بتفجير نفسه في بيته إذا ما أقدمت القوات على هدم بيته المهدد بالهدم. وتزامنا مع الحراك القانوني، العشرات من أهالي قلنسوة والبلدات الفلسطينية المجاورة تظاهروا عند المدخل الرئيس للمدينة رفضا لإختارات الهدم الصادرة بحق العديد من المنازل في المدينة، رافعين شعارات تندد بسياسة ونهج لجان التنظيم والبناء حيال قلنسوة والبلدات العربية بالامتناع عن توسيع مسطحات النفوذ والمماطلة في المصادقة على الخرائط الهيكلية والإسراع في إصدار أوامر الهدم. المشاركون بالوقفة الاحتجاجية رددوا الهتافات المنددة بسياسة هدم البيوت، معبرين عن رفضهم لسياسات الحكومة الإسرائيلية بالتضييق والهدم والتشريد، وداعين كافة السكان للالتحام خلف القوى الوطنية للمشاركة في الخطوات الاحتجاجية. وتنظم اللجنة الشعبية في المدينة بالتعاون مع أصحاب المنازل والبلديات ونشطاء الأحزاب والفعاليات السياسية والشعبية فعالية احتجاجية وتظاهرات ورفع شعارات بالمدينة ضمن النضال للدفاع عن هدم المنازل الصادر بحقها أوامر هدم فورية، وتواجه بهذه الأيام قرارات مصيرية وحاسمة بالمحاكم الإسرائيلية.
كشفت القناة 7 العبرية النقابة عن قرار جديد بجيش الاحتلال يلزم الجنود بزيارة حائط البراق في القدس والأماكن الدينية المقدسة. وقالت القناة 7 العبرية إن القرار الجديد يفرض على الجنود كافة في الخدمة الإجبارية زيارة حائط البراق لمرة واحدة على الأقل قبل إنهاء خدمته الإلزامية بالجيش. اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة من قوات وشرطة الاحتلال الخاصة. وقالت مصادر مقدسية إن المستوطنين جددوا اقتحامهم لباحات الأقصى وتجولوا بها برفقة حاخامات قدموا شروحات عن الهيكل المزعوم. ويأتي اقتحام المستوطنين وسط إجراءات مشددة فرضها الاحتلال على دخول المصلين إلى المسجد كاحتجاز بطاقات الشبان على البوابات الرئيسة الخارجية. أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك رفضها التام لما يقوم به أفراد شرطة الاحتلال داخل المسجد الأقصى من استفزاز لمشاعر المسلمين وتدنيس لباب الرحمة من خلال الدخول بأحذيتهم على سجاد الصلاة داخل باب الرحمة. واستنكرت الدائرة التصرف المقصود من قبل شرطة الاحتلال شرطي الاحتلال الذي دخل بحذائه إلى باب الرحمة، مشيرة إلى أن الشرطي نفسه الذي أدخل زجاجة خمر إلى باحات المسجد هو نفسه قبل أشهر في استفزاز مقصود لمشاعر المسلمين. وطالبت بالكف الفوري من قبل أفراد شرطة الاحتلال عن هذه التصرفات الاستفزازية. هذا وتنتهي اليوم المهلة التي منحتها محكمة الاحتلال لمجلس الأوقاف والشؤون الدينية للرد على طلب أجهزة الاحتلال إغلاق مصلى باب الرحمة. وفي هذا السياق أكد عضو مجلس الأوقاف على لسان العضو فيه حاتم عبد القادر بأنه متمسك برفض الرد أو التعامل مع أي قرار إسرائيلي بخصوص المصلى الذي يعد جزءا لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك. وشدد عبد القادر على استمرار فتح المصلى والبدء بعمليات الترميم
بصرف النظر عن القرارات الإسرائيلية.
على كل حال نحن في مجلس الأوقاف نتابع هذا الموضوع، ولكن الموضوع الأهم أننا يعني لن نستجيب لا لطلب الشرطة الإسرائيلية ولا للمحاكم الإسرائيلية بإغلاق هذا المصلى ولا لقرار المحكمة الذي ينتهي اليوم. يعني كما تعلم محكمة الصلح أمهلت مجلس الأوقاف لمدة أسبوع، هذه المدة تنتهي اليوم، لإغلاق مبنى مصلى باب الرحمة. المفاوضات كما تعلم مع الحكومة الأردنية لم تسفر عن شيء. الإسرائيليون طلبوا مقابل السماح بالترميم بإغلاق المصلى لمدة 3 أيام، ثم إعادة الترميم بعد إغلاقه ب3 أيام، من أجل أن يعني يرسلوا رسالة يعني بأنهم قد قاموا بكسر قرار الأوقاف بفتح المصلى.
وأشار عبد القادر لأن الأوقاف لا تقوم بأي مفاوضات مع السلطات الإسرائيلية بهذا الخصوص، وأن الحكومة الأردنية هي التي تتولى هذا الموضوع حذرا من تصاعد الأوضاع.
على كل حال نحن متمسكون باستمرار فتح المصلى، والآن هناك إجراءات من أجل البدء بالترميم بصرف النظر عن موقف الشرطة الإسرائيلية. يعني هذا يعني نحن أكدنا أننا لن نعترف بقرار الشرطة الإسرائيلية ولا بقرار المحكمة، لأنه لا ولاية لا للمحكمة ولا للقانون الإسرائيلي على أي من المسجد الأقصى المبارك. يعني كما تعلم هذا المصلى هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، ولذلك لا نعترف بسريان أي ولاية قانونية للإسرائيليين عليه. نحن يعني كالعادة سوف يتم فتح المصلى، وإذا ما قام الإسرائيليون بالقوة بإغلاق المصلى ستكون هناك تداعيات خطيرة سوف يتحملون مسؤوليتها.
جدد ما يسمى باتحاد منظمات الهيكل المزعوم دعوته إلى أنصاره والمستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك الخميس المقبل لبسط ما أسماه السيطرة الإسرائيلية على المكان، ولتحويل مصلى الرحمة إلى كنيس يهودي يحمل اسم كنيس باب الرحمة. وحرض المتحدث باسم هذا الاتحاد أساف فريد المستوطنين على حشد أكبر عدد ممكن لاقتحامه بهدف تحويل مصلى باب الرحمة إلى كنيس يهودي والصلاة داخله بالقوة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. وزارة الشباب والرياضة تطلق فعاليات مشروع استنهاض الشباب الفلسطيني.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية صوت المواطن للمسؤول 98.90 FM.
أهلا وسهلا بكم من جديد. استنكر الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة استمرار الحكومة المستقيلة بعدم إعارة أي اهتمام حتى ولو شكلي للتوصية التي قدمها إزاء تصاعد وتيرة الهجمات الإسرائيلية من خلال السيطرة والنهب المستمر لأموال الفلسطينيين والتحكم في مفاتيح المقاصة. وطالب الفريق الأهلي الحكومة أن تتجه فورا نحو ترشيد النفقات بشكل حقيقي. أيمن ياسين والتفاصيل.
في ظل تصاعد وتيرة الهجمات الإسرائيلية من خلال السيطرة والنهب المستمر لأموال الفلسطينيين والتحكم في مفاتيح المقاصة، استنكر الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة استمرار الحكومة المستقيلة بعدم إعارة أي اهتمام حتى ولو شكلي للتوصية التي قدمتها إزاء ذلك. وذكر الفريق في بيان أصدره أن الأمر تجلى مؤخرا بقرار تجميد الاحتلال نصف مليار شيكل من أموال الشعب الفلسطيني بذريعة أنها تذهب لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى والتي تشكل نحو 8% من إجمالي النفقات. وأطلق الفريق الأهلي بيانا سابقا أكد فيه أن معالجة الأزمة وإدارتها تتطلب تكاثف الجهود وإشراك المواطنين والمجتمع المدني والأحزاب الفلسطينية والخبراء والأكاديميين والفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين. وأشار في البيان إلى أن على الحكومة أن تكون أكثر انفتاحا وتشاركية وأن تبدأ بمباشرة الحوارات المجتمعية لمواجهة هذه الأزمة بهدف وضع حد للقرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية ومنع تكرارها مرة أخرى. وشدد على ضرورة أن تعمل على تشكيل خلية أزمة لمعالجة تبعيات هذا القرار بالشراكة مع الفئات سالفة الذكر واعتماد مبدأ التشاركية الحقيقية في اتخاذ الإجراءات. فقد اتخذ الفريق قرارا بإيقافها بتاريخ 17 من فبراير الماضي بالتزامن مع إعلان الاحتلال عن تجميد أموال المقاصة، خاصة وأن هذا القرار الجائر يؤثر على الفلسطينيين كافة حكومة وشعبا، وما يتطلبه الموقف من وحدة وتعاضد للتصدي للقرصنة الإسرائيلية. وأشار الفريق الأهلي إلى ضرورة الإيفاء بالتعهدات التي قطعتها الحكومة في أجندة السياسات الوطنية والمتمثلة في حكومة أكثر انفتاحا وإشراكا للمواطنين والواقع الفعلي. وفق الفريق فإن البيان جاء عقب تسرب أنباء عن أن الحكومة بدأت مشاورات سرية لاتخاذ إجراءات خطيرة وغير مسبوقة لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية تتمثل في خفض الاحتياطي الإجباري الذي تفرضه سلطة النقد الفلسطينية على البنوك لدعم السيولة لديها بما يمكنها من زيادة الإقراض وفتح الاقتراض من البنوك الأردنية التي لها فروع في فلسطين. وفي بيانه شدد الفريق الأهلي أيضا على أن الحكومة يجب أن تتجه فورا نحو ترشيد النفقات بشكل حقيقي ومعلن وإلغاء كافة نفقات الترفيه ومواكب السيارات وتكاليف السفر والتنقل والاتصال والترقيات وشراء السيارات والمقرات والأثاث والتعيينات ومصارف المياه والكهرباء وغيرها. وطالبت بالاستمرار في ضخ النفقات التي من شأنها تعزيز صمود وبقاء المواطنين، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والزراعة والتنمية الاجتماعية، لأنها الأولوية التي تتربع على سدة الأولويات الأخرى في المرحلة الحالية.
أنهت وزارة الزراعة تحليلاتها بخصوص البصل المصري المستورد من الأراضي المصرية والذي أشيع في الفترة الأخيرة عن وجود سموم فيه، وأظهرت النتائج التي علمنا بها أنها سليمة ولا تحتوي على أي سموم وفقا لوزارة الزراعة الفلسطينية. قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي النائب عاطف عدوان أن زيادة سعر سلعة الدخان في الآونة الأخيرة بقطاع غزة جاء نتيجة قلة العرض للسلعة في الأسواق وعدم استيراد التجار لكميات جديدة.
طبعا التجار والمستوردين مكثت حوالي شهر كامل لم تورد هذا الدخان، وطبعا في هناك قانون العرض والطلب، إذا يعني نقص العرض زاد السعر لأنه طلب على ما هو عليه، والعكس صحيح. وبالتالي نقصت سلعة الدخان في هذه الآونة في فترة 40 يوم اللي فاتوا تقريبا، وبالتالي أدى ذلك إلى ارتفاع أسعارها تلقائيا، لأنه كما ذكرت لك عندما تختفت السلعة ويبقى عدد الذين يطلبون هذه السلعة على ما هو عليه، معنى ذلك أنه سيضطر الذي كان يدفع فيها 10 شيكل الآن نتيجة للنقص أن يدفع فيها 14-16 وهكذا.
فيما يتعلق بسعر الغاز المصري وارتفاعه مقارنة بالغاز الإسرائيلي، أكد عدوان أنه يتم شراء الغاز المصري الغير مدعوم وبالسعر الدولي.
أخي، الغاز سلعة عالمية، والغاز المصري نوعين من الغاز، الغاز المدعوم والغاز الغير مدعوم. إحنا بنشتري الغاز غير المدعوم، يعني بمعنى أنه بنشتريه بنفس سعر السوق الدولي الذي يأتي للمصري الذي يذهب للإسرائيليين ويذهب في أي مكان، وبالتالي هذا الذي يجعل يعني البضاعة التي تأتي من مصر بنفس سعر سوق البضاعة التي تأتي من إسرائيل، وبالتالي يعني هذا هو الذي يعني يعطي مؤشر على أن سعر الغاز الإسرائيلي هو نفس سعر الغاز المصري.
وأشار عدوان إلى أن من يحدد سعر الغاز المصري هي هيئة البترول التابعة للسلطة في رام الله.
تمام، بس الذي يحدد السعر هي الإخوة في رام الله، عارف كيف؟ وبالتالي هنا لا يمكن أنه يكون في هناك تمييز كبير، ربما يكون تمييز في حدود 2 شيكل تقريبا في العلبة الواحدة، يعني قصدي في الأسطوانة الواحدة. يعني هذه يعني الفروق أو هذه الفروق لا تكون كبيرة واضحة، وخاصة في الآونة الأخيرة كان في هناك بعض المتنافسين من التجار التجزئة، أو إحنا بنقول عنهم بيعين الغاز بالتجزئة، كان في البعض منهم بينزل 6 شيكل و4 شيكل في اللي هو أسطوانة الغاز الواحدة.
أطلق وكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد بحيسن مشروع استنهاض الشباب الفلسطيني وطنيا ومجتمعيا تحت شعار شباب ينتصر، والذي يهدف لاستنهاض الشباب من خلال تعزيز الوعي بقيم مجتمعنا.
هذا المشروع يهدف إلى استنهاض الشباب من خلال تعزيز الوعي بقيم مجتمعنا الفلسطيني، وتعزيز ثقافة المقاومة والفكر السليم لدى الشباب، وكذلك من خلال تحصين الشباب وخدمة المجتمع وتعزيز القيم الإيجابية ومعالجة أي سلوكيات مخالفة. كما ويهدف أيضا إلى تفعيل المؤسسات والمراكز والجمعيات الشبابية التي تمثل الحاضنات الحقيقية للعمل الشبابي في فلسطين.
أكد محيسن خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الإعلام المكتب الإعلامي الحكومي ضمن برنامج لقاء مع مسؤول، أن هذا المشروع يمثل العديد من الأنشطة والبرامج والمبادرات، من أمثلتها برنامج منظمات المجتمع المدني.
هذا المشروع يمثل العديد من الأنشطة والبرامج والمبادرات، برنامج قادة منظمات المجتمع المدني، والذي يسعى لرفض المراكز والمؤسسات الشبابية بالقيادات الشابة ذات الكفاءة العالية، وذلك باستخدام أرقى أساليب التدريس والتي تساهم في تقليل الفجوة ما بين النظرية والتطبيق العملي. وكذلك هذا المشروع سيتضمن محاور تثقيفية توعوية، مبادرات شبابية، مخيمات صيفية.
أشار محيسن لأن المشروع سيكون بالشراكة الكاملة بين الإدارة العامة للشباب والمراكز والمؤسسات الشبابية والأندية الرياضية والجامعات والمدارس.
هذا المشروع سيكون بالشراكة الكاملة ما بين الإدارة العامة للشباب في وزارة الشباب والرياضة والمراكز والمؤسسات الشبابية والأندية الرياضية والجامعات والمدارس، لأنه سيستهدف أيضاً طلاب المدارس وطلاب الجامعات المختلفة.
ودعم حسن المؤسسات وفصائل وقوى الفلسطينية أن تتقدم بخطوات عملية وجادة لتحسين واقع الشباب في غزة.
إننا إذ نتقدم بهذه الخطوة لندعو الجميع من مؤسسات شعبنا الفلسطيني الفاعلة ومن قواه الحية وفصائله المقاومة، لندعو الجميع أن تتقدم بخطوات عملية وجادة وملموسة لتحسين واقع الشباب في قطاع غزة، والعمل على إنهاء معاناتهم في مختلف الجوانب.
والآن إلى الملف الاقتصادي والرياضي.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى الموجز الاقتصادي وأبرز ما جاء فيه.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
استهجن مسؤولو مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة تلكؤ الدول المانحة بالإيفاء بتعهداتها في تعويضهم عن خسائرهم الفادحة خلال الحرب العدوانية الإسرائيلية في صيف العام 2014، وأكد هؤلاء أن نشاطهم الاقتصادي يتهاوى مع استمرار الحصار الإسرائيلي وتراجع القوى الشرائية وشح السيولة النقدية، وأنهم معرضون للملاحقات القانونية والسجن لعدم قدرتهم على تسديد الالتزامات المالية تجاه الأفراد والبنوك. وأكد نقيب اتحاد المقاولين في قطاع غزة علاء الدين الأعرج أن قطاع المقاولات من أكثر القطاعات الإنتاجية تضررا بفعل الحروب والحصار، وبين الأعرج أن الكثير من الشركات تعطلت أعمالها لعجزها عن إعادة بناء نفسها من جديد بعد تعرضها لخسائر مباشرة وغير مباشرة في حروب الاحتلال ضد القطاع، وأنه ينبغي من المانحين إدراك أن زيادة في التأخير زيادة في الخسارة. قالت وزارة الزراعة أنها استلمت مبدئيا مشروع الطاقة الشمسية الذي تنفذه المؤسسة الفرنسية شرق محافظة خان يونس بحضور مهندسي مديرية زراعة خان يونس ومهندسي مؤسسة الإغاثة الدولية الأولية الفرنسية، وأفادت أن المشروع استهدف تشغيل بئرين مياه بالطاقة البديلة. وتأتي هذه المشاريع الاستراتيجية لخدمة المزارع، حيث تم الاتفاق مع مشغلي الآبار على تزويد المزارعين بالمياه اللازمة للزراعة بحوالي 7 أجرات أثناء فترة التشغيل بالطاقة الشمسية. وقد تفقدت اللجنة المشروع ووضعت ملاحظاتها للشركة المنفذة على أن يتم الاستلام الأولي بعد تجهيز الملاحظات. يرى مراقبون اقتصاديون أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الأوراق الاقتصادية كأداة ضغط على السلطة في رام الله، تمهيدا لبلورة وقائع سياسية كبيرة على أرض الواقع تتساوق مع الرؤى الأمريكية المهمشة للحقوق الفلسطينية. وبينوا أن قرصنة أموال المقاصة ما هي إلا جزء من ألعوبة كبرى لها ما بعدها تستهدف تقويض الأركان الاقتصادية الفلسطينية الهشة أساسا، كما أنها تندرج في إطار الدعاية الانتخابية بين الأحزاب الإسرائيلية. وقال الاختصاصي الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم إن السلطة تسير نحو طريق وعرة تشتد خطورتها مع الوقت، فإذا ظلت مشكلة أموال المقاصة تراوح مكانها ستضطر إلى الاستدانة وبالتالي زيادة الديون، وهنا تنتقل أزمة السلطة المالية إلى الاقتصاد الفلسطيني الكلي. وأشار إلى أن الموظفين في الوقت الراهن لديهم بعض الخيارات للتعاطي مع أزمة المقاصة، إذ بإمكانهم الاستدانة بادخاراتهم لتوفير الاحتياجات، لكن ماذا بعد ذلك؟ إلى الخبر الأخير، إلى أسعار صرف العملات، جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي 3.63 أجورة، الدينار الأردني 5.12 أجورة، اليورو الأوروبي 4.12 أجورة. إلى هنا أعزائي المستمعين، نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي، ننتقل وإياكم إلى الموجز الرياضي.
أهلا بكم في ملف الرياضة.
الكرة والملاعب.
الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين. هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
حول هنو سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وصولان،
حقق برشلونة انتصارا غاليا بنتيجة 3-0 على رايو فايكانو مساء أمس في إطار منافسات الجولة 27 من الليغا في معقل البارسا الكامب نو. وسجل الأهداف لبرشلونة جيرار بيكي في الدقيقة 38، وليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 51، ولويس سواريز في الدقيقة 82، بينما سجل راؤول دي توماس الهدف الوحيد لرايو فايكانو في الدقيقة 24. بهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 63 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد رايو فايكانو عند 23 نقطة في المركز 19. عزز حامل اللقب مانشستر سيتي صدارته للبريمير ليج بفوزه على ضيفه واتفورد ب3-0 أمس على ملعب الاتحاد لحساب الجولة 30. ولعب الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينغ دور البطولة بأحراز أهداف فريقه الثلاثة في الدقائق 46 والـ50 والـ59، بينما سجل هدف الضيوف الوحيد جيرارد أوليفيو في الدقيقة 66. وبهذا الفوز رفع السيتي رصيده في الصدارة إلى 74 نقطة بفارق 4 نقاط أمام ليفربول الوصيف والذي يلعب اليوم أمام برينلي. واصل ميلان مسلسل انتصاراته في الدوري الإيطالي بعد أن عاد بفوز صعب من عقر داري مضيفه كيفو فيرونا بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة 27 من المسابقة. وبات رصيد ميلان 51 بفارق 4 مؤقتا عن نيراتزوري إنتر مقابل 10 لكيفو فيرونا الذي يتذيل جدول الترتيب، وبات أقرب الأندية التي ستحزم حقائبها للدرجة الثانية سيريا بي. أخيرا دك بايرن ميونخ حصون ضيفه فولفسبورغ بسداسية نظيفة على ملعب الأليانز أرينا في إطار الجولة 25 من عمر الدوري الألماني بوندسليغا. وسجل أهداف بايرن ميونخ جيرسي جانابري وروبرتو ليفاندوفسكي هدفين وخيمس رودريغاز وتوماس مولر وجوشوا كيميتش. واستطاع بايرن ميونخ اعتلاء صدارة البوندسليغا بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند بعدما تساوى الفريقان برصيد 57 بينما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 39 في المركز السابع. نهاية الأخبار الرياضية، عودة وإياكم إلى استوديو الأخبار.
بحرية الاحتلال تعتقل 2 شمال غزة وتحذيرات من تصاعد وتيرة التهديدات الإسرائيلية ضد القطاع قبيل الانتخابات الإسرائيلية. الأونروا تعلن توفير نحو 6,000 فرصة عمل للخريجين والعمال وآلية جديدة لإدخال المنحة القطرية للقطاع. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال على حجز عسكري قرب ريحة، ومنظمات الهيكل تدعو لاقتحام واسع للأقصى الخميس المقبل. شكرا لكم مستمعين الكرام. نذكر فقط بالخبر العاجل الذي وردنا للتو، إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله.